أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. مجموعة آيات تذكر داود وسليمان عليهما السلام من أنبياء بني إسرائيل، ويذكر نعم الله عليهما. وفيها إشارة إلى المنع من اللجوء إلى الجن وإلى من يدعون العلم بالغيب من أتباع الجن ومن المؤمنين بهم. وهناك لعله هدف آخر في هذه الآيات، وهو دفع التهم عن الأنبياء التي ألصقت بهم في الكتب المحرفة كالتوراة والإنجيل. التوراة طبعا. ولقد آتينا داود منا فضلا، قلنا سابقا أن الفضل يعني كل ما يعطى أحد مما لا يستحقه على المعطي، يعني تارة تدفع أجر المؤجر الأجير، خب هذا لازم تدفعه، وتارة تزيده على ذلك فهذا فضل، كما أن ما تعطيه من هدية أو صدقة هذا فضل، يعني شيء زائد. الفضل بمعنى الزائد. يقال رجل فاضل يعني يزيد على الآخرين بعلمه. وكل ما يعطيه الله أحدا فهو فضل، لأنه لا أحد يستحق شيئا على الله، كل ما يعطيه الله فهو فضل. ولقد آتينا داود منا فضلا. ما هو الفضل؟ يفسره الجملة التالية، وهي بعينها الجملة التكوينية، يعني الأمر التكويني الذي خاطب الله به الجبال والطير، فيذكر نفس هذه الجملة بعنوان المفسر لتلك النعمة والفضل. يعني قلنا، الفضل هو أن قلنا يا جبال أوبي معه والطير. الظاهر يعني الواضح أن المراد بهذه الجملة وهذه النعمة أن الجبال كانت تردد تسبيح داود عليه السلام، وداود معروف بمزاميره وبمناجاته وبزبوره. الزبور هو كتاب دعاء وكتاب مناجات. طبعا يمكن هذا الزبور الموجود يكون محرف، مو معلوم أنه يكون نفس، بل أكيد مو نفسه، ليس نفس الزبور الأصلي، ولكن الزبور كتاب أوتي داود يمكن يكون من إنشائه، ولكن الوارد في القرآن في موردين: ولقد آتينا داود زبورا، وهي مجموعة أدعية ومناجات، وكان داود ذو صوت حسن. فالإعجاز الذي آتاه الله تعالى هو أنه كان إذا يسبح يسبح معه الجبال والطير، وورد هذا المضمون في سورة الأنبياء أيضا: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. فهذا واضح أنه نفس الجبال تسبح والطير أيضا تسبح مع داود. وكذلك ورد في سورة صاد: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. الأواب يعني الراجع الكثير الترجيع. وفي هذه الآية يعني في سورة سبأ يقول بأن يا جبال أوبي معه، أوبي يعني رجعي معه، ترجيع الصوت. فكان إذا سبح تسبح معه الجبال والطير. الجبال أو الطير أو كل الموجودات بالطبع لها تسبيح، وإن كنا لا نسمع ولا نفقه. والله تعالى يقول بأن الطير تصلي، كل قد علم صلاته وتسبيحه. والظاهر أن كل الموجودات تسبح، لا بمعنى أنها تدل على الله المنزه المسبح، بل تسبح بذاتها ونحن لا ندرك تسبيحها. ولكن في قصة داود كان هذا أمرا مشهودا، يعني هو يسمع تسبيح الجبال معه، فكان هذا هو المعجز، وهذا نعمة الله عليه. شيء طبيعي أن هذا نعمة كبيرة، أن الإنسان يسمع صدى تسبيحه في كل الموجودات وفي الجبال والحيوانات والطير. هذا يعني في غاية للإنسان المؤمن الذي يدرك هذا الأمر، نعمة عظيمة. والطير، الواو هذا واو المعية والمصاحبة، يعني خوطبت الجبال بأن ترجع معه التسبيح بمصاحبة الطير، يعني ومع الطير، فهذه نعمة. والثانية: وألنا له الحديد، يعني جعلنا الحديد له لينا يعمل به ما يشاء. هذا يمكن أن يكون بصورة معجز، يعني أنه من دون أن يستعمل النار والوسائل القديمة لإلانة الحديد والمطرقة والسندان، كان الحديد بيده لينا يعمل به ما يشاء بصورة إعجاز. ويمكن أن يكون المراد أن الله علمه كيف يلين الحديد، ولعله لم يكن قبل ذلك معمولا. طبعا هذا شيء مستبعد، لأن العمل بالحديد الظاهر أنه أقدم من داود عليه السلام، يعني من القديم كان الإنسان يستخدم الحديد في أسلحته وسائر موارد حاجته. فحمل هذا المعنى، حمل هذه الآية على أن الله تعالى علمه كيف يستخدم الوسائل لتليين الحديد هذا بعيد، الظاهر أنه ألنا له الحديد يعني بصورة إعجاز، الله تعالى جعل الحديد بيده لينا من دون حاجة إلى استخدام الوسائل. وتليين الحديد له لكي يصنع الدرع، وقال تعالى في سورة الأنبياء: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. الدرع لباس كان المحاربون يلبسونه قديما بصورة حلقات، موجود الآن من أيضا أنواع تشاهدونه في المتاحف، يلبسونه لكي يقيهم شر النبال والرماح وبعض السيوف طبعا إذا ما يكون من الإنسان قوي جدا. وكانوا قبل ذلك يلبسون صفائح من حديد، وكان هذا ثقيلا على الإنسان ويشكل شده، فالله تعالى علم داود أن يصنع الدرع، ويقال في الروايات أن هذا كان وسيلة ارتزاقه، حين هذا مو معلوم، على كل حال موجود في بعض الروايات أن داود شاهد أو سمع أو الله تعالى سخر ملكا أن يخبره بأنك أنت إنسان طيب ولكن فيك مشكل، وهو أنك تأكل من بيت المال، فالله تعالى علمه صنع الدرع لكي يرتزق بعمله لا يأكل من بيت المال. على كل حال هذا مذكور في الروايات، ما في في الآيات ما يدل على ذلك. المهم أن الله تعالى علمه صنع الدرع، ولكن لم يذكر في هذه الآيات كيفية تعليمه، وإنما ذكر جهات عامة في الصنع، وهذه جهات لا تختص بصنع الدرع ولا بداود عليه السلام. أن اعمل أن تفسيرية، يعني علمناه هكذا، ألنا له الحديد وقلنا له أن اعمل. أن اعمل سابغات، سابغات من السبوغ وهو الكمال والتمام، وربما يقال بأنه معنى الوسعة، يعني اصنع هذا الدرع كاملا وتاما. وإذا قلنا بأنه معنى الوسعة يعني اصنعه واسعا لا يكون ضيقا على المحارب اللي بيلبس هذا الدرع. ولكن الظاهر بأن السبوغ بمعنى التمام، يقال أسبغ عليكم في الآية: أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني أتم عليكم نعمه. ويقال الإسباغ في الوضوء، يستحب الإسباغ في الوضوء، يعني أن يكون الإنسان أن يتوضأ الإنسان وضوءا تاما، يعني لا يقتصر في صب الماء مثلا، فلا يكون إسراف ولا يكون تفريط يعني من ذاك من تلك الجهة. إذن فالمراد يعني أكمل عملك، يعني لا يكون صنعك صنعا ناقصا. وهذه جهة عامة لكل أصحاب الأرباب الصنائع، والذين يعملون أي عمل أن لا يقصروا في أعمالهم. اعمل سابغات، يعني دروعا سابغات، لا يكون عملك ناقصا. وقدر في السرد، السرد هو نسيج الدرع، يعني هذه الحلقات اللي تشكل الدرع، ويقال له الزرد أيضا، السرد والزرد، ويقال لصانع الدرع سراد وزراد. قدر في احتمالان: احتمال التقدير بمعنى التضييق، يعني اجعل حلقات الدرع ضيقة، حتى يكون النسيج نسيجا متراصا متينا، أيضا إشارة إلى الإحكام في الصنع. وقال النبي صلى الله عليه وآله: رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه. قاله النبي حينما دفن أحد المؤمنين فسوى قبره، مع أنه دفن وتسوية للقبر يعني ليس شيئا مهما، مع ذلك بالغ في أن يكون أمرا كاملا وتاما. ثم قال هذه الجملة: رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه. وهذا درس لأرباب الصنائع، فهل يسمعه المسلمون؟ إذن وقدر في السرد يمكن أن يكون بمعنى التضييق، يعني تضييق الحلقات لكي يكون النسيج محكما ومتينا ومتراصا، أو يكون بمعنى التقدير، يعني أن يكون متناسب الأجزاء، لا يكون حلقة كبيرة وحلقة صغيرة مثل صنع بعض المسلمين، فيكون مقدرا، يعني يكون عملك متوازن وصحيح. فالأوامر المذكورة هنا أوامر عامة، ثم عقبه بأمر عام شامل: واعملوا صالحا. هذا إما خطاب لآل داود أو خطاب لأمة داود، لعل هذا كان يعني طبعا مو بعيد أن هذا ينتشر طبعا في أمته، أو أن عمل مو إلا يعني خاص بهذا العمل، يخاطب أمة داود وقومه: اعملوا صالحا. والصالح ليس بالمعنى المعروف يعني عمل صالح صلاة وصوم كما يفسره المفسرون، الظاهر أن المراد اعملوا صالحا في نفس السياق، يعني ليكن عملكم الصنع الذي تصنعونه صالحا. وأكو بعض الناس يعملون عمل يبنون بناء لا يصلح، فهذا عمل غير صحيح. الله تعالى يأمر بأن يكون العمل عملا صالحا، كل في عمله يتقن عمله، فهذا أمر عام. ثم يهدد العاملين والصانعين: إني بما تعملون بصير. يمكن هذا المستأجر الذي استأجرك لصبغ بيته مثلا أو لصنع أي شيء له، هو ما يرى أنت ماذا تصنع، ولكن الله يرى. اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. كل عامل يجب أن يرى الله مراقبا عليه. طبعا هذا لا يختص بأرباب الصنائع أيضا، بل يشمل الجميع: المدرس، الموظف اللي يعمل بوظيفته في الدائرة، رجل دين، وهذا أهم من كلهم، يجب أن يكون عمله صالحا، يعني يتقن في إجابته للمسائل. إذا هو لا يعلم مسألة شرعية ما يجاوب، وهذا أخطر من الكل. ومع الأسف هناك موارد يعني مشكل جدا، يجيبون على بعض المسائل مما يسبب مشاكل أساسية. يعني على كل حال، كل واحد في مجال عمله يجب أن يعمل صالحا، هذا لا يرتبط بالعبادات بالصلاة والصوم. ولذلك يعقبه بأن الله تعالى بصير بعملك، وإن كان المراقب أو المسؤول أو المستأجر لا يعلم ماذا تصنع. هذا بالنسبة لداود عليه السلام. وسليمان ابن داود، هذان النبيان حكما وملكا، يعني كانا ملكين وخصوصا سليمان كان له من الملك ما لم يحصل لأحد بعده ولا قبله. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، الظاهر أنه مفعول لفعل مقدر، يعني وسخرنا لسليمان الريح. غدوها يعني مسيرها وحركتها في الصباح شهر، ورواحها يعني حركتها ومسيرها في المساء يعني بعد الظهر، يعني من الصبح إلى الظهر بمقدار مسيرة شهر، ومن الظهر إلى الليل أيضا بمسيرة شهر. الظاهر من هذه الجملة يعني أن الريح كان مسخرا له لانتقاله من مكان إلى مكان، أو لنقله، لعله كان ينقل به أشياء، طائرة. وسرعة المسير، هذا يعين سرعة المسير، هذا ممكن يكون شيء تقريبي، يعني القصد أنه كان يستخدم الريح في نقل أمتعته أو في انتقاله من مكان إلى مكان، فيصل بسرعة هائلة بالنسبة لتلك العهود. يعني مسيرة شهر هذا شيء معروف عند العرف القديم، يعني مسيرة شهر بالوسائل العادية في ذلك الزمان، مو يعني على الأقدام، لا، بالوسائل المتعارفة في تلك الأزمنة مسيرة الشهر يقال لمقدار معين من المسافة، فكان يغدو إلى ذلك المكان ويرجع إلى ليلا يصل إلى مكانه. وهناك آية تقول في سورة الأنبياء: إلى الأرض التي باركنا، يعني ذلك المكان اللي كان يروح إليه ويغدو يذهب ويرجع، يعني بيت المقدس، لأن هو المراد بالأرض التي باركنا. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني بيت المقدس. ولكن في سورة الصاد عمم هذا الأمر، وأن الريح كان يجري بأمره رخاء حيث أصاب، أينما أراد يذهب بواسطة الريح. الظاهر هو هذا المعنى، ولكن بعض المفسرين كأنه صعب عليه أن يقبل هذا الأمر، فقال بأنه كان يستخدم الريح والريح يذهب، ما يقول بأنه من الصباح إلى المساء مثلا يذهب مسيرة شهر ويرجع مسيرة شهر، لا، يذهب شهرا ويرجع شهرا، وهذا شيء عادي، يذهب شهرا، يعني الغدو مو معناها المسير صباحا، يذهب الغدو كأنه معنى الذهاب. يقول ما ندري شنو المقصود، على كل حال سليمان كان يذهب بالريح شهرا ويرجع شهرا، إلى أين ما ندري، إلى أين يروح. هذا شيء يعني تفسير غريب. هذا الآية تريد أن تقول بأن هذا معجزة والنعمة خاصة به، وهي أنه كان الريح يستخدم الريح للذهاب إلى مكان مسيرته، يعني المسافة البعد مسيرة شهر، فيذهب إليه صباحا ويرجع منه مساء، هذا القصد، وإلا مجرد أنه يمشي شهر ويرجع شهر، وهذا كل واحد يقدر يروح شهر ويرجع شهر، ما يحتاج تسخير الريح. وأسلنا له عين القطر، القطر هو النحاس، أيضا فيه احتمال أن يكون الإسالة، بمعنى أنه كان له عين مثل عين الماء اللي تنبع ماء كان له عين تنبع نحاسا. وهناك النحاس المذاب موجود في باطن الأرض، فلعل الله تعالى سخر له عينا تنبع نحاسا مذابا، ممكن يعني مش مستغرب من الله تعالى. وممكن أن يكون المراد يعني علمناه كيف يذيب النحاس مثلا، ولكن هذا بعيد، لأن هذا مو معقول أن يكون شيء في ذلك الزمن، لأن هذا قديم، إذابة المعادن واستخدامها هذا مذكور في الكتب، حتى في هذا الموضوع بالخصوص يعني قصة ذو القرنين على ظهر أنه أقدم من سليمان، واستعمل القطر يعني هو النحاس المذاب في سد، في السد المعروف سد ذي القرنين. على كل حال هذا بعيد أن يكون المراد به مجرد تعليم جهة، وإن كان أصل هذه الأمور لا يبعد أن يكون في كثير من الموارد تعليم من الله للأنبياء ومنهم إلى البشر، ولكن في هذا المورد بالخصوص الظاهر أنه بصورة إعجاز أسلنا له عين القطر، وخصوصا التعبير بالعين، لأن لا يقال لمعدن النحاس أنه عين القطر. ثم إعجاز آخر وهو تسخير الجن، كان سليمان عليه السلام يسخر الجن، يعني الجن كانوا مسخرين بأمره يعملون له. والجن حيوان ذو شعور كالإنسان، ومكلف بتكاليف، ويظهر من الآيات أن يعني الآيات في الجن آيات عجيبة ويحتاج إلى دراسة خاصة، يعني الجن في القرآن، ويظهر منها أنه حتى كان منهم رسل، وأنهم يتبعون الشرائع التي لدينا، يتبعون شريعة موسى ثم شريعتنا، وأن منهم المسلمون ومنهم القاسطون. فالجن موجود ذو شعور، ولكن نحن لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولا يبعد أن يكون هناك، يعني هذا ليس شيئا غير معقول حتى ينكره بعض الناس، هناك كثير من الموجودات نحن لا نراها، فهذا أيضا موجود لا نراه. ولا يبعد أن يكون بعض المباني الغريبة اللي حتى الآن لم يعلم السر في كيفية بنائها، وحتى أنه يعني حتى بالوسائل الحديثة يمكن يصعب هذه الأبنية أو لا يمكن، يمكن أن يكون من صنع هؤلاء، يعني مو أمر مستبعد، لأن هذا ما كان في ذلك الزمان، ما كانت لهم وسائل وآلات اللي يستخدمونها في بناء هذه المباني العظيمة اللي لا يمكن يعني بناءها باليد، فيمكن أن يكون باستخدام الجن، احنا ما نقدر ننكر هذا الشيء. على كل حال سليمان عليه السلام كان الجن كانوا مسخرين له، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. البقية إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.